يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن جمعنا في هذه المدينة مع إخواننا وأحبتنا الذين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته. إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، وخاصة في هذا الزمان، زمن الفتن والقلاقل، أن يوفق العبد لصراط الله المستقيم ولهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا منجى ولا عاصم من الفتن كلها بكل أنواعها إلا بلزوم الكتاب والسنة، إلا بلزوم الحق، لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم، والخطاب موجه للصحابة وللأمة من بعدهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك في أمته الأصلين العظيمين، وهما الوحي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه في الحقيقة هي العصمة، العصمة عاصمة، عاصمة من الوقوع في الفتن، ودافع للشرور عن الأمة، دافع للشرور عن أفرادها وعن جماعاتها كذلك. والجماعة جماعة واحدة في الحقيقة، لا جماعات. هذه الجماعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتمعا معهم، مجتمعا معهم حين حدث بهذا الحديث، ناصحا لأمته، مجتمعا معهم في دعوته وفي جهاده وفي تعليمه وفي قيامه بشؤون أمته كلها، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن فتح عليه بالهجرة المباركة، الهجرة التاريخية من مكة إلى المدينة، بدأت دولة الإسلام الأولى، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام لبنتها الأولى التي أثمرت بعد ذلك هذا البناء الشامخ الذي سيبقى في الناس إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: وهم على ذلك. فهذه أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، وإن كنا نعتقد أن نعمه كثيرة لا تحصى ولا تعد، بقوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الأخوة التي نجتمع بسببها ونتعاون لأجلها، هذه نعمة من أعظم النعم، لأن الله عز وجل قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لهذا الواجب علينا إخوتي وأحبتي أن نستحضر دائما وأبدا هذه النعم، وأن نسعى لحفظها والحفاظ عليها، وهذا من مقابلتها بهذه العبادة التي تقتضيها، ألا وهي شكر الله جل وعلا عليها. والشكر ليس مقصورا على شكر اللسان، بل أعظم منه شكر القلب وشكر الأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أردت في هذه الأمسية أن تذاكر مع إخواني أو أبين لإخواني أن هذه النسبة التي نعتز بها والتي نسعى دائما وأبدا للمحافظة عليها ليست مجرد ادعاء ندعيه، النسبة إلى السلف، إلى سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة هم خيارها، أفضل هذه الأمة في الأمة هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، للأدلة الكثيرة في هذا الباب، منها قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. سابقون الأولون هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، سبقوا غيرهم وكانوا أول من آمن بالنبي وجاهد معه وآزره وناصره و قدم النفس والنفيس إرضاء لله تبارك وتعالى وطمعا في مرضاته جل وعلا وموالاة لهذا النبي الكريم، لأن الأصل في المؤمن أن يوالي إخوانه المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن لا يجوز له أن ينأى عن إخوانه، قول أنا هذه القضية ما تعنينيش، خاطيني، الله يسهل عليهم، مسلم يطعن في مسلم أو يظلم مسلم وأنت شاهد متفرج، هذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان، لأن الخذلان معناه ترك النصرة حين الحاجة إليها. إذا احتاج أخوك نصرتك تبتعد عنه وتسلم أمره لنفسه، يدبر راسه. هذه ليست من مقتضيات الأخوة الإيمانية. المؤمن لا يخذل أخاه، كما جاء في الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم لا يحقر أخاه ولا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه يعني لا يباشر هو هذا الظلم، ولكن إذا ظلمه غيرك لا ينبغي أن تكون متفرجا ساكتا، لا بد أن تنصره، تنصره وتقف في وجه الظالم، اتق الله في نفسك وتدفع شره عنه بما استطعت. هذا واجب من الواجبات يا إخوان، ما هوش نافلة من النوافل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه المعنى، في هذا المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. ونحن دائما وأبدا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هديه وسنته أن نسير على منهج معين، أن الإنسان دائما يرى في نفسه ويبدأ في نفسه. جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، الزنا كبيرة من الكبائر، غلبته نفسه، قالوا: يا رسول الله إذن لي في الزنا. قالوا: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه؟ كل مرة يقول لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم. فشرح الله صدر هذا الرجل إلى هذا الحكم الإلهي أن الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. خلاص، هكذا بالنسبة لأي عمل من الأعمال ولأي أمر من الأمور. إذا ظلمت لا شك ولا ريب أنك لا ترضى أن يبقى إخوانك متفرجون لا يحركون ساكنا. تغيرك عمرك صح ولا لا؟ قولوا لا. لما لا ينصرون أخاهم وهم يعلمون أني مظلوم؟ بعض الناس في الشهادة، والشهادة أحيانا تكون واجبة وأحيانا لا تكون كذلك، أحيانا أصحابها يسمونها بهذا الاسم وهي في الحقيقة فتنة وفساد وإفساد. أنت سمعت واحد طعن في أخوك في قضية مثلا هذه مسألة تاريخية متعلقة بتاريخ هذه الدعوة في هذا البلد، لما تكلم هذاك الداعي بحضرة أولئك اللي الناس كانوا يظنوا فيهم مشايخ البلد وطعن في الشيخ ربيع والشيخ عبيد بحضرتهم جميعا، يقول لهم الشيخ ربيع وقال كذاب كذاب. تتصوروا هذه يا إخوان، يتجرأ واحد على عالم من علماء الأمة أفنى عمره في دعوة الناس للسنة وللخير ولجمع كلمة السلفيين في العالم، يجي هذا الغر ويقول يصفه بهذا الوصف كذاب. وأنا بحكم معرفتي للشيخ ما كانش خلق أبغض إليه من هذا الخلق، من خلق الكذب. هذا الأصل عند كل مسلم، عند كل مسلم أن يمقت ويبغض هذا الخلق الذميم وأن يبغض أهله. ولهذا كان الكذاب ساقط العدالة، ساقط العدالة. هذا الكذب الذي هو كبيرة من الكبائر. ثور النبي صلى الله عليه وسلم يأذن فيه عند إرادة إصلاح ذات البين ويصف صاحبه بأنه ليس بالكذاب الذي يأتي أخاه ويذكر له أن أخاه الثاني الذي هو في خصومة معه ونزاع، خاصة في مثل هذه الأيام، هذه أيام في الحقيقة أيام السعي في هذا الخير في إصلاح ذات البين، ليس أيام تأجيج الفتن والكيد للمؤمنين والمكر بهم ولهم. في الصباح فقط، صباح جايين صلينا الفجر عند في مسجد اللي يصلي فيه أخونا الشيخ مختار حفظه الله، زيارة لله وفي الله لأخي وللطلبة، عنده طلبتك كتاب الله جل وعلا، حفظت القرآن، مسجد ممتلئ بهؤلاء، جاءوا من مختلف أحياء وهران يجتمعون على هذا الخير. ما تعرف إخواننا تزورهم لازم تخلص. قالك شيخ كالي ما تعرف، ذكرنا أنفسنا وإخواننا بما يقتضيه المقام من الحديث على فضائل القرآن، ما زدنا على هذا ولا أنقصنا ولا أجبنا على أي سؤال، والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله أوصيكم بتقوى الله وبالجد والاجتهاد والمثابرة والمواظبة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذا الصبيحة جاءت الطاعونات والمناشير في أخي المختار يستقبل الملبس، أخوكم أنا الملبس، لا يستقبل الملبس وكذا وكذا وكذا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، بلاء عظيم يا إخوان، وأن يصلح حال هؤلاء. أما الذين يتقصدون الكيد والمكر والفساد والإفساد، فنسأل الله جل وعلا أن يقسم ظهورهم وأن يخرص ألسنتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. هذا الذي نملك، نحن لنا الله، لا نملك الكيد ولا المكر ولا الخداع، ولا نعرف المخططات والتخطيطات التي يسير عليها القوم. احنا رانا هكذاك ماشيين في دعوتنا على نياتنا، متحابين مع إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا. وعلى يقين، ونحن على يقين أننا في هذه الدعوة، وهذه دعوة مباركة، ومن بركتها أنها تنفي خبثها. وهذه الفتن وإن كانت فيها هذه المضار وتأذينا فيها كثيرا، إلا أننا نحمد الله جل وعلا على ما فيها من الخير، وإن لم يكن فيها من الخير إلا هذه الغربلة والتصفية لهؤلاء المندسين في أوساطنا، لا كفى بها فضيلة، نحمد الله جل وعلا عليها. فلا تحزنوا ولا تيأسوا يا إخوان، واثبتوا على ما أنتم عليه من الحق، لأن الحق أبلج، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق ظاهر بإذن الله تبارك وتعالى. وما دمنا على الحق ثابتين وبه متمسكين، فإنه لا يضرنا، لا يضرنا مخذل، ولو امتلأت هذه الدنيا بالمخذلة، ولا يضرنا مخالف أبدا، ماضون في دعوتنا، هذه الدعوة المباركة التي يكفيها شرفا أن فيها هذه النسبة، النسبة لهؤلاء الخيار الذين مدحهم الله في كتابه كما جاء في الآية السابقة، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء سلفنا، وحق لنا أن نفتخر بهذا السلف، بهؤلاء الأطهار الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. من فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. غيرة النبي على أصحابه، هذه هي الموالاة الحقيقية التي يجب أن تكون بين المؤمنين، ما هيش الموالاة نتاعنا مع لبني شبيه. غيرة النبي على أحبابه وإخوانه لا تسبوا. احنا الآن ابتلينا بمن يسب علماءنا وينتقصهم ويحط من قدرهم، هذا الشقي. سمعنا كلام في الفوزان، سمعنا كلام في هيئة كبار العلماء، وسمعنا كلام في الشيخ الألباني، وسمعنا كلام في شيخنا الشيخ فركوز، وسمعنا كلام هؤلاء كلهم طعن فيهم وتكلم فيهم ظلما وعدوانا، والله ما سكتنا، ما نقدروش نسكت أبدا، لا نستطيع أن نسكت إلا إذا فاضت أرواحنا أو ذهبت عقولنا أو زال عنا إيماننا، حين ذاك نسكت، نولع ققنا كما تقولوا. أما والحال هذه، والله لا نسكت، لا نسكت لا في بيان الحق والصدع به، لا في نصرة إخواننا جميعا وعلى رأسهم علماءنا الذين نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم وإجلالهم ومعرفة قدرهم. يجي بعدين صعلوك يقول لك فلان يطعن في الشيخ الفلاني، قبحه الله. كيف يطعن في الشيخ الفلاني؟ وهذا ما عرف في الناس إلا بدعوته لتعظيم العلماء. تتصوروا أن واحد من هؤلاء الصعافقة، هذه من غرائب ما قد تسمعون، يطعن فيا ويقول لمحدثه، يقول له أنا الله غالب، الشيخ الأزهر هو اللي علمني نلزم غرض العلماء، علمته يلزم غرض العلماء، لكن ما مشاش فيها كما علمته، زاغ شوية هكذا، هذيك الزيغة هذيك ولات عليا، زاغ شوية، فهم لزوم غرض العالم أنك تعتقد عصمته، أنك تصبح تعتقد أنه يصيب ولا يخطئ، وأنه يجب أن يطاع في كل ما يقول، وأن كل من خالفه قوله مردود عليه، قوله مردود عليه، هكذا يعتقدوا. خالفنا الشيخ في مسائل اجتهادية فرعية، قال لك شفت هذوم يطعنوا في الشيخ، شو يطعنوا في الشيخ؟ خالفنا أئمة، خالفنا الإمام مالك، خالفنا أبا حنيفة الشافعي، خالفنا شيخ الإسلام ابن تيمية في 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 في, في بعض أقواله، خالفنا بعض الصحابة. إذن لازم هذا أننا طعنا في هؤلاء جميعا وليس بغريب على هؤلاء الظلمة، حيث نسبوا إليك واتهمونا بأننا نطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله غيره يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في كل شيء، يطعن في القرآن، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في العلماء، يطعن في الصحابة، ما نشعر الصحابة ما القول ليش، كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه غيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا أصحابي، مكاس خط أحمر، خط أحمر. صحابي كسائر البشر قد يغضب وقد يخطئ في حق أخيه، وبعض الصحابة أخطأ بعضهم مع بعض، الصحابة اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم، ولكن رضي الله عنهم جميعا لأنهم سرعان ما يعود ويتوب. لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية، كان معاوية إذا ذكر له أمير المؤمنين علي بكى وأثنى عليه الثناء العظيم، لأنه يعتقد أنه أخوه فعلا. فالمقصود أن هذه الغيرة تدل على حقيقة المحبة لهؤلاء الصحابة، وهذه من أعظم فضائلهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبهم وقدمهم وفضلهم وزكاهم ومدحهم، ما فيش درجة أفضل من هذه. رجل يزكيه نبي معصوم، يزكيه خاتم الأنبياء والمرسلين، يزكيه سيد الأولين والآخرين، هذا لا شك أن منزلته عظيمة، ولا يجرؤ على الطعن فيه بعد ذلك إلا أشقى الأشقياء كالشيعة الروافض الذين جعلوا دينهم الطعن في أصحاب رسول الله. ومما جاء في فضل القوم ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه نظر يوما في ليلة إلى السماء فأبصر النجوم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعل النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدها ربها أو ما وعدها ربها، تنفطر. ثم قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، يعني ذهب بوفاته، أتى الصحابة ما يوعدون، جاءهم الخلاف فيما بينهم، وأتتهم بعض الفتن كما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله. بدأت تظهر الفرق وبدأ يدب الخلاف في هذه الأمة، وهذه نبوة من نبوآته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر أنه من يعش بعده، يعني بعد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يأتي هذا الاختلاف على الصحابة، وقد أتى عليهم رضي الله عنهم، والنجاة منه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي وذهابهم هو ذهاب الجيل المفضل في هذه الأمة، إذا ذهب الأخيار حل محلهم الأشرار، يعني يبدأ هؤلاء يقلون وهؤلاء يكثرون، ما همش يعني دفعة واحدة، لأن زمن التابعين زمن الأخيار، وكذلك زمن التابع التابعين، إلا أن الأخيار أخذوا يقلون والأشرار يزيدون، صلى الله العافية. هذا هو المقصود. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد، جاءها ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ستكون فيها الفتن، في بعضها قال فتن كقطع الليل المظلم، وفي بعضها قال: يمسي الرجل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العفو والعافية. هذه هي الفتن، وهذا حالها. ولهذا المؤمن ينبغي عليه أن لا يستشرفها، وأن يبتعد عنها، وينأى عنها وعن شرها، طلبا للسلام في دينه. هذا هو المطلوب. وأحاديث الفتن الكثيرة فيها الدلالة على هذا الموضوع. الشاهد من هذا الحديث فيه بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو سلف هذه الأمة الذين على رأسهم الصحابة، هم أعلم هذه الأمة بعد نبيها، هم أعلم هذه الأمة بعد نبيها. ولهذا نحن دائما وأبدا نتبع الأفضل والأخير، ونتبع الأعلم، لأن بالعلم هداية القلوب. الناس يستبصرون طريقهم ويتلمسون معالم هذا الطريق بالعلم النافع، وخاصة العلم في هذا الباب، العلم بأصول الاعتقاد. هذا من أهم العلوم، إن لم أقل أهم العلوم وأولها، تصنفت فيه المصنفات العظيمة. ومما أنصح به دائما وأبدا أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله، فإنه من أعظمها في هذا الباب. لا بد للأمة تتعلم هذه الأصول وتسير عليها، لأن مشكلتنا في مثل هذه الأحداث أن الناس بعاد عن أصول منهجهم، جهلة. تتصوروا أنه الآن في السلفيين من يرى أن قولك فلان يخطئ، إذا قلت الشيخ الفلاني يخطئ أو أخطأ تعتبر كبيرة من الكبائر، يعتبر طعن فيه، وهذا ينافي أصل من أصول الاعتقاد. هذا الأصل أن نعتقد أن لا نعتقد العصمة في غير المعصوم، في غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضلال مبين أن نعتقدها الاعتقاد الجازم، وأن تكون أعمالنا وأقوالنا دالة على هذا الأمر، ما هوش نعتقد هذا من بعد أقوالنا وأفعالنا الدل على خلافه، الدل على اعتقاد العصمة. فلان يخطئ، كيف لا يخطئ يا جاهل، كيف لا يخطئ، تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كل بني آدم خطاء، راه النبي يقول كل بني آدم خطاء وتقول لا يخطئ، في أي باب من الأبواب، في باب الأحكام وفي الاجتهاد، يعني الاجتهاد مسائل اجتهادية، المجتهد يصيب ويخطئ، والمجتهد هذا راه رأس هذه الأمة وأعلى درجة فيها، ونعتقد فيه هذا، ونعتقد فيه هذا وجوبا، يجب أن نعتقد هذا أنه يصيب ويخطئ، وإذا أخطأ وبان لنا خطأه لا يجوز لنا أن نتبعه على خطأه أبدا. من الناس هكذا من العلماء، علماء يعني تجده في 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 مرتبة عالية في بعض التخصصات، الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال على الشيخ ربيع وهو تلميذه، قال حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمن، حامل لواء يعني هذا عالم له الصدارة وحاز الرئاسة في هذا الأمر، يعني مرجع في هذا الأمر هذا. ولكن هل هذا يعني أننا نأخذ بكل أقواله لأجل هذا، لأجل هذه التزكية كما تقولوا أنتم التيتر، لأجل هذه التزكية؟ لا، هذا بيان لمنزلته، لكن قد يخطئ، رغم ذلك رغم ذلك قد يخطئ. قال في شيخنا مثلا الشيخ محمد بن هادي أنه من حاد الله ورسوله، احنا عميان، احنا نأخذ بكلامه في هذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز لنا أن نأخذ بقوله هو نخطئه، نخطئه، ايه قولوا يطعن في الشيخ ربيع ولا قولوا ما شئتم، أخطأ الشيخ حفظه الله في هذه المسألة، لكن نحفظ كرامته، ما نقولوش هذا كذا وما يسواش وكذا. قال فأخطأ، وهذا من بشريته، ما أخرجه عن بشريته. واللي يعتقد في نفسه ولا في غيره كائنا من كان هذا الغير أنه ما هوش بهذه الصفة فقد أخرجه عن بشريته. نحن كلنا نخطئ. جاءوا لقينا جلسنا مرة مع هذو جماعة المدية هذو اللي بدأوا بهذه القضية، قال الشيخ فركوس على العين والرأس هذوك لا لا ما عليه سيدي، ورغم ذلك قلنا أم إخواننا ونجلس معهم، جلسنا قلت لكبيرهم الذي علمهم السحر قلت له انا عندي سؤال راني من مده نستنى غير ونتلاقى بك ونسالك. قلت له تقول الشيخ عبد المجيد والزفت هذا عندهم اخطاء. جاوبني يعني بكل انت وصحابك ما عندكم اخطاء، انت ومن معك ما عندكمش اخطاء. قلت له انا نعتقد كلنا لنا اخطاء، حتى شيخنا الشيخ فركوس له اخطاء، وش رايك؟ ما تكلمش انت، بقيت شد في هذه بقيت شد في هذه، يقولوا الكلام ولازم ما تبقاش شد فيه، انت لازم تخليه يتبحى بالتقادم، يروح عليه يوم يومين اسبوع اسبوعين خلاص هيا يتمحى بلا ما يتحلل من كلامه ولا يتراجع عن ضلاله ولا يتوب الى ربه. هذا ظن هؤلاء، هذا ظن هؤلاء، هذا دين، هذا مشاو على وفق احكام الشرع في هذا كله. كلا كلا. فالشيخ ربيع على جلالة قدره ورفيع منزلته وسعة علمه إلا أننا نخالفه فيها. قال عن شيخنا عن شيخ فركوس يجالس الصوفي،
يوالي
مش يجالس، يوالي أشد، يوالي الصوفي. أنا هاني داير يجالس وما قبلتهاش. يا شيخ يا شيخ لا في نفسك، أنا هذا شيخنا ونعرفه وعايشين معاه وبلديه، كيف يوالي؟ كيف يوالي هذا الصوفية اللي في بلادنا كلهم ناصبوه العذار وهم خصومه لأجل صدعه بالحق فيما يعتقد بالنسبة لمعتقدهم، ومن معتقدهم اعتقاد العصمة في شيوخهم. فهمتوا هذه صوفية بالك؟ تقول تيجانيين مثلا تقولهم أحمد تيجاني عنده أخطاء، أنا ما نقولش عنده أخطاء، نقول عنده طامات وضلالات، صلى الله العفو والعافية، كبيرة عندهم كبيرة، انت خلاص ضال مضل، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي، وهذا من تمام تمسكنا بمنهج سلفنا وسيرنا على تلك الأصول العظيمة التي أصلوها، لا بد أن نفهم هذه الحقيقة. السلفية لها أصول، وأصولها من وضع الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الأصول مستندة لنصوص الكتاب والسنة، ما جت من فراغ، ما لم تأتي من فراغ. ولهذا مما نستدل به على هذا الأصل، أصل تقدير، أصل تقديمنا للصحابة في هذا الاتباع قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. واحد اللطيفة يذكرها بعض المفسرين، يقول حين ذاك حين نزلت هذه الآية لم يكن على وجه الأرض من المؤمنين إلا الصحابة، فقول الله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة، غير سبيل السلف الصالح. فهذا الأصل دليله كتاب الله جل وعلا، هذه الآية الكريمة من القرآن، وقس على ذلك سائر الأصول التي ينبغي على السلف أن يتعلمها وأن يتفقه فيها حتى يأمن من هذه الشرور والفتن، يأمن من تلبيسات الملبسين وتضليلات المضلين الذين يسعون في الأرض فسادا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن جمعنا في هذه المدينة مع إخواننا وأحبتنا الذين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته. إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، وخاصة في هذا الزمان، زمن الفتن والقلاقل، أن يوفق العبد لصراط الله المستقيم ولهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا منجى ولا عاصم من الفتن كلها بكل أنواعها إلا بلزوم الكتاب والسنة، إلا بلزوم الحق، لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم، والخطاب موجه للصحابة وللأمة من بعدهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك في أمته الأصلين العظيمين، وهما الوحي كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه في الحقيقة هي العصمة، العصمة عاصمة، عاصمة من الوقوع في الفتن، ودافع للشرور عن الأمة، دافع للشرور عن أفرادها وعن جماعاتها كذلك. والجماعة جماعة واحدة في الحقيقة، لا جماعات. هذه الجماعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة
التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتمعا معهم حين حدث بهذا الحديث ناصحا لأمته، مجتمعا معهم في دعوته وفي جهاده وفي تعليمه وفي قيامه بشؤون أمته كلها، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن فتح عليه بالهجرة المباركة، الهجرة التاريخية من مكة إلى المدينة، بدأت دولة الإسلام الأولى، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام لبنتها الأولى التي أثمرت بعد ذلك هذا البناء الشامخ الذي سيبقى في الناس إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: وهم على ذلك. فهذه أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، وإن كنا نعتقد أن نعمه كثيرة لا تحصى ولا تعد، بقوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الأخوة التي نجتمع بسببها ونتعاون لأجلها، هذه نعمة من أعظم النعم، لأن الله عز وجل قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لهذا الواجب علينا إخوتي وأحبتي أن نستحضر دائما وأبدا هذه النعم، وأن نسعى لحفظها والحفاظ عليها، وهذا من مقابلتها بهذه العبادة التي تقتضيها، ألا وهي شكر الله جل وعلا عليها. والشكر ليس مقصورا على شكر اللسان، بل أعظم منه شكر القلب وشكر الأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أردت في هذه الأمسية أن تذاكر مع إخواني أو أبين لإخواني أن هذه النسبة التي نعتز بها والتي نسعى دائما وأبدا للمحافظة عليها ليست مجرد ادعاء ندعيه، النسبة إلى السلف، إلى سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة هم خيارها، أفضل هذه الأمة في الأمة هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، للأدلة الكثيرة في هذا الباب، منها قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. سابقون الأولون هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، سبقوا غيرهم وكانوا أول من آمن بالنبي وجاهد معه وآزره وناصره وقدم النفس والنفيس إرضاء لله تبارك وتعالى وطمعا في مرضاته جل وعلا وموالاة لهذا النبي الكريم، لأن الأصل في المؤمن أن يوالي إخوانه المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن لا يجوز له أن ينأى عن إخوانه، قول أنا هذه القضية ما تعنينيش، خاطيني، الله يسهل عليهم، مسلم يطعن في مسلم أو يظلم مسلم وأنت شاهد متفرج، هذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان، لأن الخذلان معناه ترك النصرة حين الحاجة إليها. إذا احتاج أخوك نصرتك تبتعد عنه وتسلم أمره لنفسه، يدبر راسه. هذه ليست من مقتضيات الأخوة الإيمانية. المؤمن لا يخذل أخاه، كما جاء في الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم لا يحقر أخاه ولا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه يعني لا يباشر هو هذا الظلم، ولكن إذا ظلمه غيرك لا ينبغي أن تكون متفرجا ساكتا، لا بد أن تنصره، تنصره وتقف في وجه الظالم، اتق الله في نفسك وتدفع شره عنه بما استطعت. هذا واجب من الواجبات يا إخوان، ماهوش نافلة من النوافل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه المعنى، في هذا المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. ونحن دائما وأبدا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هديه وسنته أن نسير على منهج معين، أن الإنسان دائما يرى في نفسه ويبدأ في نفسه. جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، الزنا كبيرة من الكبائر، غلبته نفسه، قالوا يا رسول الله اذن لي في الزنا، قالوا أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه؟ كل مرة يقول لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم. فشرح الله صدر هذا الرجل إلى هذا الحكم الإلهي أن الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. خلاص. هكذا بالنسبة لأي عمل من الأعمال ولأي أمر من الأمور، إذا ظلمت لا شك ولا ريب أنك لا ترضى أن يبقى إخوانك متفرجون لا يحركون ساكنا. تغيرك عمرك صح ولا لا؟ قولوا لا. لما لا ينصرون أخاهم وهم يعلمون أني مظلوم؟ بعض الناس في الشهادة، والشهادة أحيانا تكون واجبة وأحيانا لا تكون كذلك، أحيانا أصحابها يسمونها بهذا الاسم وهي في الحقيقة فتنة وفساد وإفساد. أنت سمعت واحد طعن في أخوك في قضية مثلا، هذه مسألة تاريخية متعلقة بتاريخ هذه الدعوة في هذا البلد، لما تكلم هذا الداعي بحضرة أولئك اللي الناس كانوا يظنوا فيهم مشايخ البلد، وطعن في الشيخ ربيع والشيخ عبيد بحضرتهم جميعا، يقول لهم الشيخ ربيع وقال كذاب كذاب. تتصوروا هذه يا إخوان، يتجرأ واحد على عالم من علماء الأمة أفنى عمره في دعوة الناس للسنة وللخير ولجمع كلمة السلفيين في العالم، يجي هذا الغر ويقول يصفه بهذا الوصف كذاب. وأنا بحكم معرفتي للشيخ ما كانش خلق أبغض إليه من هذا الخلق، من خلق الكذب. هذا الأصل عند كل مسلم، عند كل مسلم أن يمقت ويبغض هذا الخلق الذميم وأن يبغض أهله. ولهذا كان الكذاب ساقط العدالة، ساقط العدالة. هذا الكذب الذي هو كبيرة من الكبائر. ثوروا النبي صلى الله عليه وسلم يأذن فيه عند إرادة إصلاح ذات البين، ويصف صاحبه بأنه ليس بالكذاب الذي يأتي أخاه ويذكر له أن أخاه الثاني الذي هو في خصومة معه ونزاع، خاصة في مثل هذه الأيام، هذه أيام في الحقيقة أيام السعي في هذا الخير في إصلاح ذات البين، ليس أيام تأجيج الفتن والكيد للمؤمنين والمكر بهم ولهم. في الصباح فقط، صباح جايين صلينا الفجر عند في مسجد اللي يصلي فيه أخونا الشيخ مختار حفظه الله، زيارة لله وفي الله لأخي وللطلبة، عنده طلبتك كتاب الله جل وعلا، حفظت القرآن، مسجد ممتلئ بهؤلاء، جاءوا من مختلف أحياء وهران يجتمعون على هذا الخير. ما تعرف إخواننا تزورهم لازم تخلص. قالك شيخ كالي مال الطالب، ذكرنا أنفسنا وإخواننا ما يقتضيه المقام من الحديث على فضائل القرآن، ما زدنا على هذا ولا أنقصنا ولا أجبنا على أي سؤال، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله، أوصيكم بتقوى الله وبالجد والاجتهاد والمثابرة والمواظبة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذا الصبيحة جاءت الطعونات والمناشير في أخي مختار يستقبل الملبس، أخوكم أنا الملبس، يستقبل الملبس وكذا وكذا وكذا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، بلاء عظيم يا إخوان، وأن يصلح حال هؤلاء. أما الذين يتقصدون الكيد والمكر والفساد والإفساد، فنسأل الله جل وعلا أن يقسم ظهورهم وأن يخرص ألسنتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. هذا الذي نملك، نحن لنا الله، لا نملك الكيد ولا المكر ولا الخداع، ولا نعرف المخططات والتخطيطات التي يسير عليها القوم. احنا رانا هكذاك ماشيين في دعوتنا على نياتنا، متحابين مع إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا. وعلى يقين، ونحن على يقين أننا في هذه الدعوة، وهذه دعوة مباركة، ومن بركتها أنها تنفي خبثها. وهذه الفتن وإن كانت فيها هذه المضار وتأذينا فيها كثيرا، إلا أننا نحمد الله جل وعلا على ما فيها من الخير، وإن لم يكن فيها من الخير إلا هذه الغربلة والتصفية لهؤلاء المندسين في أوساطنا، لا كفى بها فضيل، نحمد الله جل وعلا عليها. فلا تحزنوا ولا تيأسوا يا إخوان، واثبتوا على ما أنتم عليه من الحق، لأن الحق أبلج، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق ظاهر بإذن الله تبارك وتعالى. وما دمنا على الحق ثابتين وبه متمسكين، فإنه لا يضرنا مخذل، ولو امتلأت هذه الدنيا بالمخذلة، ولا يضرنا مخالف أبدا، ماضون في دعوتنا، هذه الدعوة المباركة التي يكفيها شرفا أن فيها هذه النسبة لهؤلاء الخيار الذين مدحهم الله في كتابه، كما جاء في الآية السابقة، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء سلفنا، وحق لنا أن نفتخر بهذا السلف، لهؤلاء الأطهار بهؤلاء الأطهار الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. من فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. غيرة النبي على أصحابه، هذه هي الموالاة الحقيقية التي يجب أن تكون بين المؤمنين، ما هيش الموالاة نتاعنا مع لبليش به. غيرة النبي على أحبابه وإخوانه: لا تسبوا. احنا الآن ابتلينا بمن يسب علماءنا وينتقصهم ويحط من قدرهم، هذا الشقي. سمعنا كلام في الفوزان، سمعنا كلام في هيئة كبار العلماء، وسمعنا كلام في الشيخ الألباني، وسمعنا كلام في شيخنا الشيخ فركوز، وسمعنا كلام هؤلاء كلهم طعن فيهم وتكلم فيهم ظلما وعدوانا، والله ما سكتنا، ما نقدروش نسكتوا أبدا أبدا، لا نستطيع أن نسكت إلا إذا فاضت أرواحنا أو ذهبت عقولنا أو زال عنا إيماننا، حين ذاك نسكت، نولع ققنا كما تقولوا. أما والحال هذه، والله لا نسكت، لا نسكت لا في بيان الحق والصدع به، لا في نصرة إخواننا جميعا وعلى رأسهم علماءنا الذين نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم وإجلالهم ومعرفة قدرهم. يجي بعدين صعلوك يقول لك فلان يطعن في الشيخ الفلاني قبحه الله، كيف يطعن في الشيخ الفلاني؟ وهذا ما عرف في الناس إلا بدعوته لتعظيم العلماء. تتصوروا أن واحد من هؤلاء الصعافقة، هذه من غرائب ما قد تسمعون، يطعن فيا ويقول لمحدثه، يقول له أنا الله غالب، الشيخ الأزهر هو اللي علمني نلزم غرض العلماء، علمته يلزم غرض العلماء، لكن ما مشاش فيها كما علمته، زاغ شوية هكذا، هذيك الزيغة هذيك ولات عليا، زاغ شوية، فهم لزوم غرض العالم أنك تعتقد عصمته، أنك تصبح تعتقد أنه يصيب ولا يخطئ، وأنه يجب أن يطاع في كل ما يقول، وأن كل من خالفه قوله مردود عليه، هكذا يعتقدوا. خالفنا الشيخ في مسائل اجتهادية فرعية، قال لك شفت هذوم يطعنوا في الشيخ، خالفنا أئمة، خالفنا الإمام مالك، خالفنا أبا حنيفة الشافعي، خالفنا شيخ الإسلام ابن تيمية في 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 بعض أقواله، خالفنا بعض الصحابة. إذن لازم هذا أننا طعنا في هؤلاء جميعا وليس بغريب على هؤلاء الظلمة حيث نسبوا إليه واتهمونا بأننا نطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله غيره يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في كل شيء، يطعن في القرآن، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في العلماء، يطعن في الصحابة، ما أنشأ الصحابة وقلما القوليش، كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه غيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، مكاس خط أحمر، خط أحمر. صحابي كسائر البشر قد يغضب وقد يخطئ في حق أخيه، وبعض الصحابة أخطأ بعضهم مع بعض، الصحابة اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم، ولكن رضي الله عنهم جميعا لأنهم سرعان ما يعودوا ويتوبوا. لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية، كان معاوية إذا ذكر له أمير المؤمنين علي بكى وأثنى عليه الثناء العظيم، لأنه يعتقد أنه أخوه فعلا. فالمقصود أن هذه الغيرة تدل على حقيقة المحبة لهؤلاء الصحابة، وهذه من أعظم فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبهم وقدمهم وفضلهم وزكاهم ومدحهم. ما فيش درجة أفضل من هذه. رجل يزكيه نبي معصوم، يزكيه خاتم الأنبياء والمرسلين، يزكيه سيد الأولين والآخرين، هذا لا شك أن منزلته عظيمة، ولا يجرؤ على الطعن فيه بعد ذلك إلا أشقى الأشقياء كالشيعة الروافض الذين جعلوا دينهم الطعن في أصحاب رسول الله. ومما جاء في فضل القوم ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نظر يوما في ليلة إلى السماء فأبصر النجوم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جعل النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدها ربها أو ما وعدها ربها، تنفطر. ثم قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت، يعني ذهب بوفاته، أتى الصحابة ما يوعدون، جاءهم الخلاف فيما بينهم وأتتهم بعض الفتن كما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله. بدأت تظهر الفرق وبدأ يدب الخلاف في هذه الأمة، وهذه نبوة من نبوآته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر أنه من يعش بعده، يعني بعد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يأتي هذا الاختلاف على الصحابة، وقد أتى عليهم رضي الله عنهم، والنجاة منه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي وذهابهم هو ذهاب الجيل المفضل في هذه الأمة، إذا ذهب الأخيار حل محلهم الأشرار، يعني يبدأ هؤلاء يقلون وهؤلاء يكثرون، ما همش يعني دفعة واحدة، لأن زمن التابعين زمن الأخيار، وكذلك زمن التابع التابعين، إلا أن الأخيار أخذوا يقلون والأشرار يزيدون، صلى الله العافية. هذا هو المقصود. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد، جاءها ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ستكون فيها الفتن، وبعضها قال في بعضها قال: فتن كقطع الليل المظلم، وفي بعضها قال: يمسي الرجل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله العفو والعافية. هذه هي الفتن، وهذا حالها. ولهذا المؤمن ينبغي عليه أن لا يستشرفها، وأن يبتعد عنها، وينأى عنها وعن شرها، طلبا للسلام في دينه. هذا هو المطلوب. وأحاديث الفتن الكثيرة فيها الدلالة على هذا الموضوع. الشاهد من هذا الحديث فيه بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو سلف هذه الأمة الذين على رأسهم الصحابة، هم أعلم هذه الأمة بعد نبيها، هم أعلم هذه الأمة بعد نبيها. ولهذا نحن دائما وأبدا نتبع الأفضل والأخير، ونتبع الأعلم، لأن بالعلم هداية القلوب. الناس يستبصرون طريقهم ويتلمسون معالم هذا الطريق بالعلم النافع، وخاصة العلم في هذا الباب، العلم بأصول الاعتقاد. هذا من أهم العلوم، إن لم أقل أهم العلوم وأولها، تصنفت فيه المصنفات العظيمة. ومما أنصح به دائما وأبدا أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله، فإنه من أعظمها في هذا الباب. لا بد للأمة تتعلم هذه الأصول وتسير عليها، لأن مشكلتنا في مثل هذه الأحداث أن الناس بعاد عن أصول منهجهم، جهلة. تتصوروا أنه الآن في السلفيين من يرى أن قولك فلان يخطئ، إذا قلت الشيخ الفلاني يخطئ أو أخطأ تعتبر كبيرة من الكبائر، يعتبر طعم فيه، وهذا ينافي أصل من أصول الاعتقاد. هذا الأصل أن نعتقد أن لا نعتقد العصمة في غير المعصوم، في غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضلال مبين. أن نعتقدها الاعتقاد الجازم، وأن تكون أعمالنا وأقوالنا دالة على هذا الأمر، ما هوش نعتقد هذا بعد أقوالنا وأفعالنا الدل على خلافه، الدل على اعتقاد العصمة. فلان يخطئ، كيف لا يخطئ يا جاهل، كيف لا يخطئ، تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كل بني آدم خطاء. راه النبي يقول كل بني آدم خطاء وتقول لا يخطئ، في أي باب من الأبواب؟ في باب الأحكام وفي الاجتهاد، يعني الاجتهاد، مسائل اجتهادية، المجتهد يصيب ويخطئ، والمجتهد هذا رأس هذه الأمة وأعلى درجة فيها، ونعتقد فيه هذا، ونعتقد فيه هذا وجوبا، يجب أن نعتقد هذا أنه يصيب ويخطئ، وإذا أخطأ وبان لنا خطأه لا يجوز لنا أن نتبعه على خطأه أبدا. من الناس هكذا، من العلماء، علماء يعني تجده في 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 مرتبة عالية في بعض التخصصات. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال على الشيخ ربيع وهو تلميذه، قال حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمن. حامل لواء يعني هذا عالم له الصدارة وحاز الرئاسة في هذا الأمر، يعني مرجع في هذا الأمر هذا. ولكن هل هذا يعني أننا نأخذ بكل أقواله لأجل هذه التزكية، كما تقولوا أنتم التيتر، لأجل هذه التزكية؟ لا، هذا بيان لمنزلته، لكن قد يخطئ. رغم ذلك قد يخطئ. قال في شيخنا مثلا الشيخ محمد بن هادي أنه من حاد الله ورسوله، احنا عميان، احنا نأخذ بكلامه في هذا الأمر؟ نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز لنا أن نأخذ بقوله هو نخطئه. ايه، قولوا يطعن في الشيخ ربيع ولا قولوا ما شئتم. أخطأ الشيخ حفظه الله في هذه المسألة، لكن نحفظ كرامته، ما نقولوش هذا كذا وما يسواش وكذا. قال فأخطأ، وهذا من بشريته، ما أخرجه عن بشريته. واللي يعتقد في نفسه ولا في غيره، كائنا من كان هذا الغير، أنه ما هوش بهذه الصفة، فقد أخرجه عن بشريته. نحن كلنا نخطئ، جاءوا لقينا جلسنا مطعم هذا جماعة المدية هذو اللي بدأوا بهذه القضية قال الشيخ فركوس على العين والرأس هذوك لا ما عليش يا سيدي. ورغم ذلك قلنا عم إخواننا ونجلس معهم. جلسنا قلت لكبيرهم الذي علمهم السحر قلت له أنا عندي سؤال راني من مدة نستنى غير وين تلاقى بك ونسألك. قلت له تقول الشيخ عبد المجيد والزفت هذا عندهم أخطاء. جاوبني يعني بكل أنت وصحابك ما عندكم أخطاء، أنت ومن معك ما عندكمش أخطاء. قلت له أنا نعتقد كلنا لنا أخطاء، حتى شيخنا الشيخ فركوس له أخطاء، وش رأيك؟ ما تكلمش أنت، بقيت شد في هذه بقيت شد في هذه، يقولوا الكلام ولازم ما تبقاش شد فيه، أنت لازم تخليه تبحى بالتقادم، يروح عليه يوم يومين أسبوع أسبوعين خلاص هيا يتمحى بلا ما يتحلل من كلامه ولا يتراجع عن ضلاله ولا يتوب إلى ربه. هذا ظن هؤلاء، هذا ظن هؤلاء، هذا دين، هذا مشاو على وفق أحكام الشرع في هذا كله. كلا كلا. فالشيخ ربيع على جلالة قدره ورفيع منزلته وسعة علمه إلا لا إلا أننا نخالفه فيها. قال عن شيخنا عن الشيخ فركوس يجالس الصوفي،
يوالي
مش يجالس، يوالي أشد، يوالي الصوفي. أنا هاني داير يجالس وما قبلتهاش. يا شيخ يا شيخ لا في نفسك، أنا هذا شيخنا ونعرفه وعايشين معاه وبلديه، كيف يوالي؟ كيف يوالي هذا الصوفية اللي في بلادنا كلهم ناصبوه العداء وهم خصومه لأجل صدعه بالحق فيما يعتقد بالنسبة لمعتقدهم، ومن معتقدهم اعتقاد العصمة في شيوخهم. فهمتوا هذه صوفية بالك؟ تقول تيجانيين مثلا تقولهم أحمد تيجاني عنده أخطاء، أنا ما نقولش عنده أخطاء، نقول عنده طامات وضلالات، صلى الله العفو والعافية، كبيرة عندهم كبيرة، أنت خلاص ضال مضل، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي، وهذا من تمام تمسكنا بمنهج سلفنا وسيرنا على تلك الأصول العظيمة التي أصلوها، لا بد أن نفهم هذه الحقيقة. السلفية لها أصول، وأصولها من وضع الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الأصول مستندة لنصوص الكتاب والسنة، ما جاتش من فراغ، ما لم تأتي من فراغ. ولهذا مما نستدل به على هذا الأصل، أصل تقدير، أصل تقديمنا للصحابة في هذا الاتباع، قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. واحد اللطيفة يذكرها بعض المفسرين، يقول حين ذاك حين نزلت هذه الآية لم يكن على وجه الأرض من المؤمنين إلا الصحابة، فقول الله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة، غير سبيل السلف، الصالح، فهذا الأصل دليله كتاب الله جل وعلا، هذه الآية الكريمة من القرآن. وقس على ذلك سائر الأصول التي ينبغي على السلف أن يتعلمها وأن يتفقه فيها حتى يأمن من هذه الشرور والفتن، يأمن من تلبيسات الملبسين وتضليلات المضلين الذين يسعون في الأرض فسادا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه.